الأماكن اللي فيها الجهر ركعتي فرض الصبح وأولى فرض المغرب وأولى فرض العشاء والجمعة كلها والعيدان، لأن العيدان ركعتين فبيجهر فيها في الصلوات دي. والإسرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، اللي هي الثالثة والرابعة الثالثة المغرب والثالثة والرابعة بتاعت العشاء، ها، والخسوف والكسوء وما إلى ذلك. والإسراء في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، أي ما عدا ما ذكر فيه الجهر. الإسرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، أي ذكر فيه الجهر. ترك الجهر والإسرار أو بدل، يبقى إيه؟ الصلاة صحيحة، ما فيش سجود سهو ولا حاجة، لأنها سنة. ماشي. التأمين، السنة التي بعد ذلك التأمين، أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها. ولكن في الصلاة آكل، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به. التأمين، كلما طر الفاتحة في أي حتة، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، منفرد أو إمام، أمن بعدها، يستحب التأمين. وهو قوله آمين، وفيها روايات كثيرة، أفضلها وهو ما ورد عن النقل عن الصحابي أن آمين مثل ياسين، تمدها ستة، ويكون المد في الحرف الثاني وليس في حرف المد، يعني ما تقولش آمين، لا، تقول آمين. ده أفضلها فيما ورد عن الصحابة في النقل أنها تكون هكذا. أما لو قلت آمين أو قلت آمين صح، مش حاجة، خلاص. في رواية بالتشديد آمين، في التأمين ده بتاع الصلوات، بتاع الصلاة، ورواية بالتشديد. وروايات القراءات ليس فيها ترجيحات إلا الثابت، واضح؟ في علم القراءات ما فيش رواية أفضل من رواية، لأن كل الروايات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كل راوي من روايين قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما فيش تفضيل بين قراءة وقراءة، خلاص. لكن هنا النقل من حيث المادة الحديثية لتأمين في الصلاة أنها تكون مثل ياسين، خلاص. ومعنى هي اسم فعل بمعنى اللهم استجب، أو استجب يا الله، معنى كلمة آمين اسم فعل بمعنى استجب يا الله. والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، خارج الصلاة كنا تقرأ الفتحة آمين، ما فيش حاجة داخل الصلاة خارج الصلاة، إذن تقرأ الفتحة تبركا. الفتحة ورد فيها 25 اسم، 25 اسم للفاتحة، الواقية، ها، والشافية، لأن الرجل شفى بها اللذيذ، ها، ورد 25 اسم للفاتحة. لكن في الصلاة آكد، التأمين في الصلاة آكد، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ها، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن وافق تأمينه تأمين إمامه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما وردت الأحاديث بذلك أو في ذلك المعنى. والأفضل أن يترصد تأمين إمامه فيؤمن معه ويبتدئ معه وينتهي معه، خلاص. أول ما هو يبتدئ آمين يبتدئ هو معه، ولطولها يمشي على الموافقة تأمينه تأمين الإمام، تأمين إمامه، تأمين إمامه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن في الصلاة آكد، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه، مش بعده، ما يجيش الإمام يقول آمين فأنا، فدي الأشياء التي يقارن فيها المأموم الإمام، سنة التأمين، إنه يترصد إنه يؤمن معه، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه ويجهر به، يجهر به المأموم والإمام. طيب، السنة التي بعد ذلك قراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب. ماشي. قراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد، خلاص. لكن المأموم ما يقرأش السورة بعد الفاتحة، واضح، إنما ينصت للإمام في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. كل صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية يقرأ في أول ركعتين، وتكون القراءة قراءة السورة بعد الفاتحة لأنها سنة تعتبر مستحب، فلو قدم السورة عليها لم تحسب. يبقى إيه؟ أرى أول سورة وبعد أرى الفاتحة، أقول له أرى سورة تانية لأن السورة الأولانية ما تحسبتش ليك كنافلة وسنة. والمأموم يقرأ الفاتحة طبعا خلاص بعد الانتهاء من التأمين، ويجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل قراءة إمامه، يجوز مع القراءة، ويجوز أن يقرأ خلال قراءة إمامه مع الكراهة، والأفضل أن يقرأها بعد التأمين مرتبا. وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، والسورة القصيرة أفضل من مثلها في الطول من آيات من سورة طويلة. خلاص خلاص، السورة القصيرة أفضل لأن نظروا فيها إلى اكتمال المعنى إلى تمام واكتمال المعنى، وليس كل إنسان يدرك ذلك، فقالوا السورة القصيرة أفضل. حتى أخذوا الحديث الذي ورد في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على قراءة المفصل، فكان يقرأ طوال المفصل في الفجر وطوال المفصل في الظهر وأواسط المفصل في العصر وأواسط المفصل في العشاء وقصار المفصل في المغرب، فكان دي قراءته كما ورد حديث صحيح في ذلك. فالأفضل أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة أطول من سورة قصيرة بشرط أن يتم المعنى. عم تقولش إيه؟ فنظر نظر ثم نظر، الله أكبر، هي آية كاملة لكن إيه؟ طيب. السنة التي بعد ذلك، فإن ترك قلنا السورة بعد الفاتحة لا يسجد للسهو. والتكبيرات عقب الخفض للركوع، والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع، أي رفع الصلب من الركوع. وقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركوع. ولو قال من حمد الله سمع له كفى، ومعنى سمع الله لمن حمده فقبل الله منه حمده وجزاه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما. طيب، يبقى هيكبر، ده سنة ثانية، وهي التكبير عند الخفض للركوع وهو قائم بينحني راكعا فيملأ الركن بالتكبير الله أكبر ويرفع يديه قلنا، وتنتهي الراء عند استقرار يديه على ركبتيه. والرفع هنا بيقول كلام الشارع، كلام المحشي، قصدي الماتم، أي رفع الصلب من الركوع، مش بيكبر، لأن العبارة بتقول إيه؟ والتكبيرات عند الخفض والرفع وقول سمع الله لمن حمده، أي الخفض في السجود والرفع من السجود أيضا بنكبر، أي رفع الصلب من الركوع. وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، وأيضا ويملأ بها هو منحني كده، فيقول سمع الله لمن حمده، فيبتدي عند بداية الحركة في الرفع من الركوع بالسين، وتنتهي عند الهاء قد استقر قائما وسكن، سمع الله لمن حمده كده بالضبط. خلاص، حين يرفع رأسه من الركوع. حتى الإمام البخاري يترجم لذلك في صحيح البخاري، يقول إيه؟ باب ملء الركن بالتكبير، أي ملء الحركة بالتكبير كلها، تبدأ الحركة عند بداية التكبير وتنتهي عند نهاية التكبير، هكذا في سمع الله لمن حمده أيضا. وقوله سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركوع. ولو قال من حمد الله سمع له كفى أجزأه، يعني ليس أجزأه عن إيه؟ الحمد، مقصود السماع والحمد. ومعنى سمع الله لمن حمد أي تقبل الله منه حمده وجزاه عليه، ولذلك يدعها إيه؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ورد. وقول المصلي ربنا لك الحمد وردت فيها روايات كثيرة فيها بإضافة الواو، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا انتصب قائما، وفيها رواية طويلة اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد. وفيها ايضا من ادعيه الرفع ها لربي الحمد لربي الحمد ها وهكذا. والتسبيح في الركوع وادنى الكمال في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثه. والتسبيح في السجود وادنى الكمال فيه سبحان ربي الاعلى ثلاثه. والاكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور. والتسبيح في الركوع وادنى الكمال في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثه. واكمل منه خمسه واكمل منه سبعه واكمل منه تسعه واكمل منه احدى عشر. وما ليس بعد الاحدى عشر كمال، انما هي اكمل ما يقال من التسبيح في الركوع والسجود. وفي ادعيه بقى بتاعه الركوع والسجود دي موجوده كثيره. خلاص ادعيه الركوع مثلا بعدما يسبح يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. خلاص يقول سبوح قدوس رب الملائكه الروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. ماشي دي ادعيه الركوع والسجود موجودين في الركوع والسجود. في السجود هيقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه فصوره فاحسن صوره سجد وجهي الذي خلقه فصوره فاحسن صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ها فتبارك الله احسن الخالقين. بحول قواتي دي زياده مش موجوده عندكم لكن موجوده في روايات انا جمعت الروايات كلها في كتاب الاذكار موجود. نعم لا لا كلها سنه احنا بنتكلم في سنن الصلاه ان حتى لو تركها ما يسجدش للسهو. ماشي طيب ولو الوقت ده اولا لو انت طبعا امام يبقى ما تزودش عن خمس تسبيحات ثلاثه اللي هي عند السكون وواحده في عند شروع المأموم في الحركه للركوع مثلا وواحده لشروع المأموم لشروعك انت في الرفع خمسه يعني بعض العلماء قال ثلاثه وبعض العلماء قال خمسه ما تزيدش ولو كنت منفرد زيد ما شئت. فلو اردت ان تقتصر على 11 تسبيحه ولا ثلاث تسبيحات ودعاء من الادعيه الوارده في الموضع ده سواء الركوع او السجود قال لك الثلاث تسبيحات افضل مع زياده الدعاء افضل من 11 تسبيحه من غير زياده ادعيه. ماشي من الادعيه الوارده في ادعيه اللي قلناها في الركوع والسجود. وبيزال في السجود طبعا ادعيه خاصه زي ايه؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما اغفرت من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قلنا الاقتصار على 11 لا الافضل تقتصر على ثلاثه وتزود دعاء. ماشي ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير يبسط اليد اليمنى بل ويضع اليدين أيضا في كل جلسة من جلسات الصلاة إلا التشهد الأخير لها هيئة معينة. ففي كل جلسة من جلسات الصلاة يضع يديه على فخذيه فتكون أطراف الأصابع على عند الركبة وتكون أطرافها كذا في كل الجلسات الأصابع مفروضة كلها مضمومة مستقبلا بها القبلة ووضعها على فخذه على فخذه. خلاص أما في التشهد الأوسط التشهد الأخير فيضعها أولا كده وبعدين يعقدها اليد اليمنى بأحد أنواع العقود الواردة في العقد الأصابع في التشهدات. يبقى العقد اليدين في التشهدات فقط التشهد الأوسط والأخير. ماشي أما الجلسات الأخرى يضع أصابعه مضمومة متجهة للقبلة أطراف الأصابع عند الركبتين. خلاص؟ كأنه يشير إلى اتجاه الأصابع إلى القبلة في جميع الصلاة، حتى أصابع الرجلين وهو ساجد. ماشي؟ أما في صيغة وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير يبسط اليد اليسرى، الأصابع هي مبسوطة بتاعت اليد اليسرى، بحيث تسامت أي توازي رؤوس أصابعها الركبة، رؤوس الأصابع تكون عند الركبة، أطراف الأصابع كده عند الركبة بالضبط، خلاص. ويقبض اليد اليمنى في الموضعين دول اللي هو التشهد الأوسط والأخير، أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، فإن يقبض يبقى قبض الثلاثة هم، خلاص. ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، فإنها يشير بها رافعا لها حال كونه متشاهدا، وذلك عند قوله إلا الله، ولا يحركها فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. طيب يبقى في بقى بعد كده الاثنين دول، دول مقبوضين الثلاثه، الخنصر والبنصر والايه والوسطى، الثلاثه الاثنين الباقيين اللي هم الابهام والسبابه لهم اوضاع كتير، ممكن يضعهم كده، ممكن يضع العقله الاولى من الابهام عند العقله الثانيه من الايه من السبابه، او يضعها كده، ها يعني يضعها اما عند العقله الاولى او يعقد بهم 35 او يعقد بهم 53 أو 59 وهكذا، اسمها العقود، خلاص، إما كده أو كده، واضح؟ طيب. وعند إلا الله ينصب إصبعه ويرجع السبابة تكون يجعل الإبهام فوق الوسطى أو داخل الوسطى، فوق الوسطى أو داخل الوسطى، ويستمر إما إلا الله، ها أشهد أن لا إله إلا الله، عند إلا الله ينصب السبابة أو المسبحة، وبعد كده في قولين، إما بعد انتهاء الشهادتين يضم يده مرة، يضم السبابة مرة أخرى، أو يستمر بها إلى نهاية التشهد، قولين الإمام النووي لم يرجح بينهما، وتميل النفس إلى استمرار الإيه نصب الإصبع إشارة إلى التوحيد. ويقبض اليد اليمنى إلا أصاب أي أصابعها إلا المسبحة، هذه المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله، ولا يحركها، ما عملش كده. عند الملكية في رواية صحيحة ولا التحريك هذا، لكن الشافعية رجحوا الشهرة، ما المشهور، ما المنقول كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحرك، فإن حركها كرها ولا تبطل صلاته في الأصح. من القواعد قلنا إن دي مش حركة انتقالية، دي حركة إصبع فليست انتقالية، ما هو المبطل إيه؟ ثلاث حركات انتقاليات متوالية، يعني انتقال عضو، خلاص، ذراع، ها، ودي ليست هذه حركة انتقالية، زي الهرش ليست حركة انتقالية، فلو هرشت 100 مرة ما تبطلش الصلاة، خلاص، وهكذا ان الحركه دي لا تبطل الصلاه الا انها مكروهه عند الشافعي. والسنه التي بعد ذلك الافتراش في جميع الجلسات الواقعه في الصلاه كجلوس الاستراحه والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الاول. والافتراش ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض وينصب قدمها اليمنى، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية السنة. الافتراش نفترض أن الإيد هي الرجل، فبيعمل إيه؟ يخلي ظهر رجله الشمال على الأرض، يبقى وش رجله الشمال لإيه؟ يجلس عليه بمقعدته، وينصب رجله اليمنى على أصابعه كده، وتكون الأصابع متجهة للقبلة، ماشي؟ يبقى ده الافتراش، يفرش رجله ويجلس عليها اليسرى، ها، ويستقبل برجله اليمنى بأطراف أصابعه جهة الكعبة، ده اسمه افتراش، خلاص. قال والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة، الجلسة بين السجدتين أو القيام والجلوس بين السجدتين، أيضا جلسة الاستراحة معروفة اللي هي بيقوم بعدها للركعة الثانية أو يقوم بعدها للركعة الرابعة، هو الأول يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعدين يقوم إلى الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى بيجلس مفترشا، وبعدين يقوم إلى الركعة الثانية يجلس بمقدار اطمئنان، وهي اسمها جلسة ايه؟ الاستراحة. والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول، دول كلهم ايه؟ بيفترش فيهم، أي بيجلس ويفترش رجله. والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، كعب رجله اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، ها، وينصب قدمه اليمنى، هذا أصابع كده كما قلنا. والتورك في الجلسة الأخيرة أو الجلسة الأخيرة، التورك أن يجلس على وركه يعني على فخذه، ففي الحالة دي بيدخل رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى ويجلس على مقعدته، ودي اسمها ايه؟ تورك، يجلس على وركه اللي هي مقعدته يعني، فيدخل رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى ويجلس على مقعدته، دي اسمها التورك في الجلسة الأخيرة، أي جلسة أخيرة، ركعة صلاة ثنائية يبقى الجلسة الأخيرة بتاعتها يتورك فيها. والتسليمة الثانية، التورك اختلف العلماء في الافتراش والتورك، فالإمام مالك يقول إن كل الجلسات كل الجلسات، ها، والإمام أبو حنيفة يقول كل الجلسات تورك، الإمام أحمد يقول إن الجلسة بعد ركعتين فيها تورك، سواء كانت هذه الجلسة في نهاية الصلاة أو في إيه أوصافها، فيكون عنده الافتراش في إيه، فيتورك لو كانت الصلاة ركعتين، هو الصلاة ركعتين صلاة الفجر فيتورك فيها، إحنا عرفنا الافتراش بل يفترش فيها. أعيد تاني لأن ده كله افتراش. الإمام أحمد يقول يفترش في جميع الصلوات ثنائية أو رباعية، يفترش في بعد ركعتين. طب لو صلاة ثنائية يبقى هيفترش فيها ويسلم من افتراش. رباعية يبقى هيتورك في الثالثة أو الرابعة ويسلم، ده مثل الإمام أحمد، فقريب من مذهب الشافعي. الشافعي قال إيه؟ يتورك في الصلاة في التشهد الذي يسلم بعده فقط. أما التشهد الأوسط ها يفترش فيه. طب ما الخلاف بين الشافعية والحنابلة؟ إن الحنابلة لو كانت الصلاة ثنائية هيفترش ويسلم منها. الشافعية يقول لو كانت الصلاة دي ثنائية وده نهايتها هيتورك فيها. حتى لدرجة إن الشافعية قال لو كان يسجد للسهو يبقى يفترش أولا وبعدين يسجد سجدتي السهو وبعدين يتورك ويسلم من تورك، فيكون التورك عقده التسليم أو عقده التشهد الأخير والتسليم. ففي حديث أوهمت يعني السادة الحنابلة استدلوا بأحاديث، لكن الإمام الشافعي استدل بحديث أبو حميد الساعدي في البخاري أن إذا كانت آخر صلاته صلى الله عليه وسلم تورك وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه رجله تحت ساق رجله اليمنى، فإذا كان آخر صلاته، فالشافعي قالوا آخر الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية يبقى يتورك فيها، وده إحنا معانا النص في صحيح البخاري. وبذلك نكون قد انتهينا من سنن الصلاة والهيئات التي بها، والتي هذه السنن لا يسجد لتركها للسهو، وإنما الذي يسجد للسهو فقط البعضان، وهما التشهد الأوسط أو ترك جزء منه أو ترك القراءة فيه أو ترك بعض القراءة فيه، وقنوت الفجر وترك جزء منه أو ترك القراءة فيه أو بعض القراءة فيه إذا التزم النص الوارد. وبذلك نكون قد انتهينا من السنن، ونقرأ المرة القادمة فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة فيما مضى؟ خليه مع إمامه، خليه مع الإمام بتاعه خلاص، لكن لو صلى المنفرد السنة دي مؤكدة عند الشافعي، ما هو يخلط في الفجر ولا دعاء مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وبارك وكرم. نقرأ في كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار للإمام ابن قاسم الغزي. قال الإمام الماتن أبو شجاع: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل بين سرته وركبته، والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا ما بها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل في الصلاة. عمل الماتن لف ونشر بين الأشياء التي تخالف فيها المرأة الرجل، وبعدين أتى بإيه؟ بفعل المرأة في المخالفات على اللف والنشر المرتب. فقال: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. المرأة تضم بعضها إلى بعض، يعني الرجل يحط إيديه كده لرجل، لو أن شاه صغيرة تعبر من بين إيه؟ من بين ذراعه، ماشي؟ وأيضا يستمد ويجعل فخذيه منصوبتان، خلاص، ويمد بطنه لقدام ويقل، يعني ما يضمش بطنه على فخذه بل يقل ذلك، خلاص. لكن المرأة تعمل عكس ده كله، انها بتجعل مرفقيها الى جنبيها وتجعل تجلس على بمقعدتها على ساقيها، خلاص، تضم نفسها وترجع لورا كده، ماشي، وتقل ايضا ان هي ايه، بتضم بطنها وهي في جميع الاحوال تقل نفسها، تضم نفسها بعضها الى بعض. والامر الثاني: يجهر في موضع الجهر، والمراه تخفض صوتها بحضره الرجال الاجانب، واذا نبه بعد ذلك اذا نبه شيء في الصلاه سبح، واذا نبه شيء في الصلاه صفقت، ماشي. وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، بينما عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة. وعورة الرجل ما بين السرة وركبته، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل في الصلاة. يقول: وذكر المصنف ذلك بقوله: أفصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. وذكر المصنف ذلك بقوله: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي أن يرفع مرفقيه عن جنبيه، ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. وأن الأكمل أن يجعل فخذه عموديا على الأرض، وبعدين ساقه، وبعدين بطنه منتشرة وهو يمد بدنه، ويجعل يديه منفرجتين، ويجهر في موضع الجهر، وتقدم بيانه في موضعه. وإذا ناله أي أصابه شيء في الصلاة سبح، يقول: سبحان الله، بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام أو أطلق، لم تبطل صلاته، أو الإعلام فقط بطلت صلاته.